منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. انطلاق مناورات الرسول الأعظم للقوات الجو فضائية والبرية والبحرية لحرس الثورة الإسلامية في جنوب البلاد. خارجية الإيرانية تنفي إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة خلال مفاوضات فيينا. عشرات الإصابات في احتجاجات ذكرى الثورة بالسودان، والمعارضة تطالب بتسليم السلطة للمدنية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الشهيد الحاج قاسم سليماني خلف وراءه طاقات عظيمة على صعيد العالم الإسلامي، وحمل راية الجهاد والصمود في مواجهة الظلم والجور إلى المجتمعات الإنسانية جمعاء. وفي تصريح له خلال لقائه مع أسرة الشهيد سليماني والقائمين على تنظيم مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده، أكد آيت الله رئيسي أن القائد الشهيد سليماني خرج أجيالا من المقاومين في كل من العراق وسوريا، مضيفا أن الحاج قاسم سليماني هو شهيد الأمة الإسلامية وينبغي أن تخلد ذكراه إلى الأبد باعتباره أحد الشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي. بدأ حرس الثورة الإسلامية في إيران مناورة الرسول الأعظم بمشاركة القوات الجو فضائية والبرية والبحرية في محافظات هرمزغان وبوشهر وخوزستان جنوب البلاد. عقل العميد عباسني الفروشان المتحدث باسم المناورات إن الهدف من هذه التدريبات هو رفع مستوى الجهوزية القتالية للقوات، استنادا إلى محاكاة واحدة من أكثر الخطط الهجومية تقدما في الحروب المركبة بين التقليدية وشبه التقليدية والناعمة، مضيفا أن التدريبات ستشهد أيضا استخدام أحدث الأسلحة والمنظومات التي تسلمتها قوات حرس الثورة مؤخرا بما يتناسب مع تكتيكات المناورات. حذر قيد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران اللواء غلام علي رشيد الأعداء من أي مغامرة ضد المنشآت النووية الإيرانية، وقال سنضرب قواعد العدو فورا. وفي كلمة أمام كبار قادة الحرس قبيل انطلاق مناورات الرسول الأعظم، قال اللواء رشيد إن أي تهديد للمراكز النووية والعسكرية الإيرانية من قبل الكيان الصهيوني غير ممكن دون ضوء أخضر ودعم أمريكي، مضيفا أنه إذا تم تنفيذ هذه التهديدات فإن القوات المسلحة الإيرانية ستواجه فورا ضربة ساحقة لجميع المراكز والقواعد والمسارات المستخدمة للعبور ومكان انطلاق الاعتداء. وحول مناورات الرسول الأعظم بمشاركة القوات الجو فضائية والبرية والبحرية في محافظات هرمزغان وبوشهر وخوزستان في جنوب وجنوب غربي البلاد، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مرة أخرى تعلن إيران جهوزيتها الكاملة للتصدي لأي تهديد قد تتعرض له مياهها الإقليمية مع بدء حرس الثورة الإسلامية مناورات الرسول الأعظم بمشاركة القوات الجو فضائية والبرية والبحرية في محافظات هرمزغان وبوشهر وخوزستان جنوب وجنوب غرب البلاد.
إن الهدف من هذه التدريبات هو رفع مستوى الجهوزية القتالية للقوات استنادا إلى محاكاة واحدة من أكثر الخطط الهجومية تقدما في الحروب المركبة والمتشابكة بين التقليدية وشبه التقليدية والناعمة. إن التمرينات ستشهد استخدام أسلحة ومنظومات تسلمتها قوات الحرس حديثا بما يتناسب مع تكتيكات المناورات.
مناورات الرسول الأعظم بعثت رسائل قوية للعداء، حيث توعد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد الكيان الإسرائيلي برد ساحق ومن دون تردد على أي عمل عسكري ينفذه ضد إيران، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية ستوجه فورا ضربة ساحقة لجميع المراكز والقواعد والمسارات التي استخدمت في تنفيذ الاعتداء. كما لفت إلى أن أي تهديد إسرائيلي للمنشآت النووية والمراكز العسكرية الإيرانية لا لن يكون إلا بضوء أخضر ودعم أمريكي. أعداء إيران لم ترق لهم النجاحات التي حققتها الدبلوماسية الإيرانية على الصعيد الدولي، وخاصة في إطار محادثات فيينا لإلغاء الحظر، لكن إيران أكدت مرارا أنها لم تجاري هؤلاء الأعداء في حربهم النفسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أكد أن إيران لم تشارك في لعبة الحرب النفسية للتعبير عن تفاؤلها أو تشاؤمها، خاصة وأنها لا تثق بنوايا الطرف الآخر، مؤكدا إمكانية التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة إذا قدمت الدول الغربية مقترحات جدية، كما أشار إلى أن بلاده لم تجري أي محادثات مباشرة مع الأمريكيين في فيينا. خطيب زاد قال إن العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون جيدة إذا اقتصرت على التقنيات، وأكد أن إيران كانت على الدوام ملتزمة بالقرارات الدولية بشأن برنامجها النووي وستبقى كذلك.
إيران وكعضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت على الدوام ملتزمة بقوانينها وقدمت التقارير لها وستتصرف على هذا المنوال، والوكالة على اطلاع بالتفاصيل وبجميع نشاطاتنا. بعد قانون إلغاء الحظر الذي أقره البرلمان أعلننا للجميع أن ما هو ملزم لإيران فقط هو التزاماتها بموجب قانون الضمانات، وسيتم تعديل مستوى وكمية ونوعية التخصيب وفقا لاحتياجات إيران السلمية ولا شيء سوى ذلك.
وهكذا فإن إيران وفي الوقت الذي تعلن الدعم الكامل للحوار والتفاهم مع الأطراف المعنية تؤكد أيضا أنها لن ترفع أصبعها عن الزناد وأنها على أتم الجهوزية للرد على التهديدات.
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إجراء محادثات مباشرة مع أمريكا خلال الأشهر التي مضت على مفاوضات فيينا. وردا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، قال سعيد خطيب زادة إنه كانت هناك رسائل مكتوبة وغير مكتوبة عبر نائب مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية أنريكي مورا، وتم تقديم الإجابات على الفور. وحول فبركات وسائل الإعلام حول العلاقات الإيرانية اليمنية، قال خطيب زادة إن علاقات البلدين أقرب وأقوى من أي وقت مضى، مضيفا أن السفير الإيراني في صنعاء كان بحاجة إلى عناية طبية فورية، وأقامت عدة دول ومنها العراق بتقديم المساعدة لعودته إلى البلاد. تمكنت قوات الأمن في محافظة خوزستان الإيرانية من تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة والذخائر في الحدود الجنوبية الغربية للبلاد. وقال بيان لمديرية الأمن العامة في خوزستان إن منتسبيها نجحوا في تحديد وتفكيك العصابة المذكورة وضبط عشرات الأسلحة من هذه العصابة المزعزعة لأمن البلاد. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم تظاهرات حاشدة في الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام عمر البشير، وتجمع المتظاهرون أمام القصر الرئاسي معلنين رفضهم للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، ومطالبين بتسليم السلطة للمدنيين بالكامل. واستخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أكثر من 120 آخرين. وحول الاحتجاجات الشعبية المتواصلة السودانية الغاضبة في الذكرى الثالثة من ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام عمر البشير، نستمع إلى التقرير التالي.
19 من ديسمبر، الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر، خرج الملايين من أفراد الشعب السوداني في العاصمة السودانية الخرطوم ومعظم ولايات السودان المختلفة، وهم يهتفون بسقوط العسكر وعودته إلى ثكناته ورفض اتفاق البرهان وحمدوك وفرض حكومة مدنية خالصة. لم تتغير شعاراتهم، وأضافوا لها ابتعاد الأحزاب عن مسار الثورة بعد أن فشلت في إدارة الحكم بالبلاد وشاركت العسكر في اتفاق ظلم الثورة وشعاراتها التي تدعو للحرية والسلام والعدالة.
السلطة الانقلابية إن شاء الله إلى زوال، إذا ما كان اليوم هتكون الليلة واحدة من الضربات اللي إحنا يعني هتخلي السلطة الانقلابية تترنح.
جيت من سنار، من شرق سنار، راجل على ماشي على الأرجل للمشاركة في مولية 19 ديسمبر، وإن شاء الله حتى يسقط هذا الحكم الانقلابي.
اتجه المتظاهرون صوب القصر الرئاسي في إصرار تام على دخوله رغم الحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة التي أحاطت به، واستطاعوا أخيرا الوصول إلى بوابات القصر الرئاسي واستهدافات تؤكد أن الخطوة الأخيرة لسقوط العسكر قد قربت.
حمدوك قلنا خزل الشارع وحس الناس طالعة عشان توري إنه الناس الشارع ده كله ما مع حمدوك.
نحن جينا جوا رجال، جينا بأي شيء، بإرادتنا، بقوتنا، بعزيمتنا، جينا انتظار، جينا من إلى الشهداء، جينا من العدالة والمطالب بحقوقنا.
واستخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وفي ذات الوقت تضامن عدد من العسكريين مع المتظاهرين ما يؤشر على أن بعضا من القوات العسكرية تتململ من تغلغل الجيش في العمل السياسي وتضامن بعض قياداته مع بعض الميليشيات العسكرية. ولم يتساءل المتظاهرون عما يقودهم في الفترة القادمة إذا نجحت الثورة، لكنهم أكدوا أنهم لن يقعوا في الأخطاء السابقة مرة أخرى.
نحاول نتفادى الأخطاء اللي وقعنا فيها المرة اللي فاتت، نكون منصة عريضة للثوار تجمع كل الثوار، ما لا للمحاصصات لا للأحزاب السياسية.
نقاتلكم قتال الأسياد بلا سلاح وبسلمية من أجل هذه الأرض، أرض الأجداد، وتقاتلنا قتال الدخيل بالسلاح، سلاح الشعب. أحزم حقائبك وارحل.
وخلال التظاهرات أصيب عدد من المتظاهرين بسبب الغاز المسيل للدموع والطلقات الصوتية، إصابة بعضهم خطيرة.
إصرار من الثوار في العاصمة السودانية الخرطوم على البقاء في محيط القصر الرئاسي حتى إسقاط النظام والعودة إلى مدينة الدولة.
أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية أن القوات القتالية الأمريكية أكملت انسحابها من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق. وأوضح تحسين الخفاجي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجلي أيضا قواتها من قاعدة الحرير في أربيل خلال أيام. وبيّن أن القوات الأمريكية أكملت انسحابها بالكامل من قاعدة عين الأسد ولم يتبقى سوى المستشارين، وهؤلاء دورهم للاستشارة فقط. وبخصوص قاعدة الحرير، قال الخفاجي وفدا أمنيا سيذهب إلى هذه القاعدة خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة سير عملية انسحاب القوات القتالية الأمريكية منها. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاثنين العثور على أشلاء عنصرين من داعش وضبط أسلحة متنوعة في محافظة ديالة. وكان طيران القوى الجوية نفذ بواسطة الطائرات F-16 العراقية ضربة جوية في ناحية السعدية، تابعتها على الأرض قوة من وكالة الاستخبارات والجيش والشرطة، وعثرت على أشلاء الإرهابيين وأسلحة وأعتدة مختلفة. إلى ذلك أعلنت الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابي حاول دخول محافظة الأنبار قادما من سامراء في محافظة صلاح الدين. من جهة أخرى أكد الخبير الأمني كاظم الحاج أن عملية قصف المنطقة الخضراء فجر أمس الأحد كانت فبركة أمريكية لإعطاء مبرر لبقاء قواتها في العراق. وقال الحاج أن الأمريكيين يحاولون خلط الأوراق وتزييف الحقائق من خلال محاولتهم تشويه صورة فصائل المقاومة الإسلامية. بسياق الانسحاب الأمريكي، كشف مصدر رفيع المستوى اليوم بعدم وجود أي بوادر فعلية لانسحاب القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد غرب الأنبار، فيما زعمت قيادات عسكرية أن الانسحاب الأمريكي بدأ وسينهي وجود القوات القتالية في العراق نهاية العام الحالي. وقال المصدر إن أي خطط لإغلاق أو إخلاء قاعدة عين الأسد من القوات الأمريكية غير واردة ولم تبدأ في الوقت الحاضر. وأضاف أن الحديث عن وجود عمليات إخلاء لمواقع أمريكية داخل مبنى القاعدة عار عن الصحة، ولم تجر أي عمليات تغيير في آلية تواجد هذه القوات. وأشار إلى أن إخلاء القوات الأمريكية القتالية من قاعدة عين الأسد الجوية قد يستغرق عاما كاملا نظرا لوجود قوات كبيرة ومعدات حربية ثقيلة ومتوسطة تحتاج إلى متسع من الوقت لنقلها خارج القاعدة. يشار إلى أن قيادات أمنية عليا أكدت في وقت سابق بدء عمليات إخلاء القوات الأمريكية القتالية من قاعدة عين الأسد الجوية، كما قالوا أن منظومة باتريوت تم نقلها. وهددت القوى الوطنية والفصائل الجهادية القوات الأمريكية بمعركة ومنازلة حاسمة إذا بقيت في العراق. على صعيد آخر، أغلق العراق معبرا جديدا يستخدمه ضباط وجنود جيش الاحتلال الأمريكي في أنشطتهم التجارية لتصدير النفط والقمح المسروقين من الأراضي السورية باتجاه أراضي العراق. وأغلق معبر الوليد غير الشرعي مع الأراضي السورية بعد 3 أيام من إغلاق بوابة فيشخابور الحدودية أقصى الشمال الشرقي لمحافظة الحسكة السورية، احتجاجا على هجوم نفذه إرهابيون من قسد الموالية لجيش الاحتلال الأمريكي. ليس بعيدا أن تجد القوات الأمريكية نفسها وقد وصلت لنهاية العام ومواجهة التحدي الحقيقي بالمنازلة الكبرى التي وعدت بها الفصائل الجهادية والقوى المقاومة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين تنفيذ عملية طعن أحد ضباط إدارة سجون الاحتلال داخل سجن نفح ردا على الهجمة القمعية والشرسة والانتهاكات والاعتداءات بحق الأسيرات داخل السجون. وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الضابط الإسرائيلي طعن داخل سجن نفح قرب القدس المحتلة وسط توتر شديد يسود داخل سجون الاحتلال وحالة استنفار في صفوف الأسرى، لافتا إلى أن عملية الطعن تأتي انتقاما للأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
معركة بعيدة عن عدسات الإعلام، أبطالها هم الأسرى الإداريون الذين قرروا مقاطعة المحاكم الصهيونية، الأمر الذي دفع مصلحة السجون الإسرائيلية للتهديد باستخدام القوة لإجبارهم على المثول أمام محاكم الاعتقال الإداري بعد رفضهم الإقرار بشرعيتها وقانونيتها.
نعلن بدأ مشروعنا لمقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من تاريخ 1/1/2022 بكافة مستوياتها، بداية استئناف عليا تحت عنوان قرارنا حرية لا للاعتقال الإداري.
وبينما يناضل الأسرى الإداريون تجري معركة أخرى في سجن الرامون، فقد قامت وحدات القمع الإسرائيلية بالاعتداء على الأسيرات بالضرب والسحل والعزل وقطعت عنهن الكهرباء، كما قامت بخلع حجاب عدد من الأسيرات بالقوة، الأمر الذي خلق موجة غضب شعبي دفعت الشباب للتغريد عبر هاشتاغ الأسيرات خط أحمر. فأعلنت الفصائل استنفارها وحذرت المقاومة من مغبة هذا الاعتداء الصهيوني.
سندافع عن هؤلاء الأسيرات بكل ما أوتينا من قوة، وليفهم هذا الاحتلال أن لدينا رسالة ساخنة وقوية في حال استمر هذا الاحتلال في الإساءة للأسرى وفي إيذاء الأسيرات خصوصا. أعتقد سيكون هناك رد قاسي من قبل المقاومة الفلسطينية.
الشعب الفلسطيني كله يراقب عن كثب ما يدور داخل سجون الاحتلال من ممارسات قمعية وعنصرية وهمجية ضد الأسرى والأسيرات. نحن في فصائل المقاومة في حركة الجهاد الإسلامي نقول أننا لن نترك أسرانا وأسيراتنا لقمة سائغة لهذا الاحتلال.
32 أسيرة هو عدد الأسيرات داخل سجن الرامون، والاعتداء عليهن بهذه الطريقة الوحشية هو الأعنف منذ سنوات.
إعصار الاعتداءات الصهيونية على الأسرى والأسيرات داخل السجون قد تنقلب رياحه لتسير بشكل عكسي، فالمعلومات التي كسرت جدران السجن ووصلت إلى مسامع الفلسطينيين قد تنزع فتيل غضب المقاومة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. انطلاق مناورات رسول الأعظم للقوات الجو فضائية والبرية والبحرية لحرس الثورة الإسلامية في جنوب البلاد. الخارجية الإيرانية في إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة خلال مفاوضات فيينا. أشارت الإصابات في احتجاجات ذكرى الثورة بالسودان والمعارضة تطالب بتسليم السلطة للمدنيين. هذا وصلنا إليكم إلى ختام نشرتنا للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتابعونا. بعد لقاء بكم تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:33. عند 1:31 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:00 تماما. يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 2:33، يليه 5 دقائق لسلامتك. في الساعة 2:49 تستمعون إلى برنامج نسائم الرحمة. بعد ذلك يأتيكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي، وعلى مدى 40 دقيقة. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 3:45. تستمعون إلى برنامج أهل التقى في الساعة 4:01. الحياة الطيبة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:16، وعلى مدى 10 دقائق، يليه نور وبلاغة. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية عطرة من القلب إلى حضراتكم. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المبارك المجيد بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. التلاوة هي لسورة البلد. أتمنى لحضراتكم أوقات نافعة ومثمرة مع الهدي القرآني في استماع هذه التلاوة. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا وأنت حل خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
صدق الله العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا
كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. منك ملأت القلب والضمير، فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. هداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية اليومية، قصة مريم عليها السلام وميلاد السيد المسيح سلام الله عليه، ستقدم لأسماعكم الكريمة بصوت المحاضر فضيلة الشيخ باقر المقدسي. شكرا لحسن متابعتكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قصة ولادة النبي عيسى عليه السلام كما في الذكر الحكيم في حديثنا، لا بد أن أستعين بالقرآن الكريم لنرى ما يقوله الذكر الحكيم وما يسرده علينا من قصة نبي الله عيسى عليه السلام. في عدة سور بينات الله سبحانه وتعالى تحدث عن موضوع عيسى عليه السلام، وكما تعلمون طريقة القرآن الكريم ليست طريقة قصصية كاملة، القرآن لا يأتي بالقصة كاملة في مكان واحد وينتهي منها، بل يأخذ منها شيئا في هذه السورة وشيئا في سورة أخرى، كل ذلك حتى لا يحصل ملل في قراءة القرآن، وحتى لا ينقطع القارئ عن القصص التي فيها عظات وعبر. ولهذا بالنسبة إلى ولادة عيسى أو بالنسبة إلى نبي الله عيسى بصورة عامة، تحدث القرآن الكريم في سورة آل عمران وفي سورة مريم بإسهاب، وأشار القرآن الكريم أيضا في سورة البقرة والمائدة والنساء وسور أخرى عن قضية عيسى عليه السلام. نحن والقرآن الكريم وما تحدث عن عيسى عليه السلام، بدأ الذكر الحكيم في حديثه عن عيسى سلام الله عليه بأن تكلم أولا عن أمه مريم وما جرى لها وكيف نشأت وترعرعت ونمت ووصلت إلى درجة الصديقة والقرب من الله سبحانه وتعالى، وهذا موضوع أساسي عندما يتحدث عن شخص، طبعا يتحدث عن أبويه، لأن الإنسان يأخذ من أبويه الشيء الكثير من حيث الوراثة ثم التربية. فإذا لم يكن لنبي الله عيسى عليه السلام أب فله أم، وهي عظيمة الشان عند الله، وهي من سيدات النساء كما يقول الحديث الشريف، وفي حياتها دروس وعظات وعبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يضرب بهذه المرأة المثل، فالمثل الذي يضربه بالنسبة إلى النساء المؤمنات: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، بعدين قال ومريم ابنة عمران. زين، يقول القرآن الكريم في قصة مريم، بل يرجع إلى الوراء فيتحدث عن والدة مريم، حنة اسمها زوجة عمران، طبعا اشتباه لا يصير، عمران اسم مكرر في التاريخ، عمران والد مريم غير عمران والد موسى وهارون، بينهما حوالي 1800 سنة. فالمرأة اسمها حنة، وكثير من المؤرخين يذكرون أن عمران كان نبيا أو على الأقل كان وصي نبي، وقد أخبره الله سبحانه وتعالى أنه سيرزقه ولدا مباركا يكون نبيا عظيما، فكان ينتظر وعد الله أن يتحقق. ويظهر أن حنة لم تحمل ولم تلد، ولذلك كانت تتوق نفسها إلى ولد حتى تستأنس به. فلما أخبرها عمران بوحي الله تعالى ووعده فرحت بذلك، وبالفعل حملت ونذرت لله سبحانه وتعالى ما في بطنها محررا، أي أن تجعل جنينها طفلها في المعبد يخدم ويتعبد هناك. وكانت طريقتهم آنذاك من جملة النذورات. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وكانت تظن أن وعد الله سيتحقق في جنينها هذا، سيكون ولدا ذكرا وستجعله في المعبد. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ما كانت تدري أن وعد الله سيتحقق بعد حين، يعني سيكون الولد المعهود والموعود هو ابن لمريم عليها السلام. زين، إلى هنا طبعا تداخل موجود في القرآن الكريم، قد يكون تقطع القصة ولا تبقى تستمر فيؤتى بموضوع آخر، لكن إلى ربط بالموضوع هذا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا، طبعا هذا بعد حين، أما ماذا جرى بعد ولادتها؟ ماذا جرى بعد ولادتها؟ القرآن الكريم يتحدث عن هذا الموضوع، وكيف أن زكريا كفلها. طبعا كفلها موجود وكفلها موجود. كفلها نفس زكريا، كفلها، قام بكفالتها. كفلها الله تعالى، كفلها زكريا، أمر إلهي. جاءت المرأة قدمت طفلها، يظهر طريقتهم هكذا كانت، يعني لم تربي طفلها حتى تكبر، قدمت طفلها للمسؤولين عن المعبد، لأن عمران كان رئيس المعبد، والجماعة الذين كانوا هناك من الفضلاء والعلماء والعباد كان من جملتهم ومن أعاظمهم زكريا أيضا. وزكريا زوج خالة مريم، يعني أم مريم وزوجة زكريا اللي هي أم يحيى صارت بعد ذلك، كلاهما أخوات، فأكو قرابة فيما بينهم وأكو اتصال عائلي. فجاءت بالطفلة وقدمتها للمعبد ورجال المعبد، فصار بينهم خصام في هذه الطفلة، وأنه من الذي يقوم بشؤونها. فخصامهم هذا يذكره القرآن الكريم، يقول: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. التنازع الذي حصل بينهم ومن جملتهم زكريا، زكريا قال: أنا أولى بهذه الطفلة لأن خالتها في بيتي زوجتي، والخالة أم ثانية وهي أولى بابنتي أختها. ف
فلم يرضى القوم بهذا. وأخيرا فضوا المشكلة بالقرعة، القرعة لكل أمر مشكل كما ورد، فكتبوا على أقلامهم أسماءهم. طريقتهم كانت هكذا في القرعة، ورموا الأقلام في الماء، فأخذ الماء أقلام الجماعة، وبقي قلم زكريا عليه السلام على الماء ثابتا ولم يسرح مع بقية الأقلام. فاتفق القول على أن زكريا هو الذي يأخذ الطفل، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى على مريم بأن زكريا هذا الرجل العظيم هو الذي يتولى تربيتها وشؤونها. ثم يتحدث القرآن الكريم عن ما جرى لزكريا مع هذه الطفلة. طبعا أيام الطفولة ما يذكر شيء القرآن الكريم، لكن لما ترعرعت وكبرت بعد ذلك اتخذ لها غرفة، يقول بيتا يعني غرفة، اتخذ لها غرفة خاصة، هيأ لها غرفة خاصة في المعبد، ويمثلون الغرفة بأنه مثل الكعبة، له باب واحد، مكان عالي لا يصعد إليه إلا بالدرج حتى يكون بعيد عن متناول الناس، فكانت تتعبد هناك أحسن عبادة. زين، الشيء الملفت للنظر من حياة هذه الفتاة، هذه البنت، القرآن الكريم يقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يعني هذه عناية إلهية أن هذه المرأة دائما وأبدا رزقها كان يأتي من الجنة، يعني مو رزق عادي الناس يأتون إليها بالطعام والشراب، لا، رزقها كان يأتي من الجنة. فسألها مرة زكريا عليه السلام، يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ما قالت من عند الناس، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه أول قضية مع هذه الفتاة العذراء. قضية ثانية مما يدل على أهميتها حديث الملائكة معها، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الحديث مع مريم، حديث الملائكة مع مريم، طبعا ما يذكر الحديث أنه هل أن مريم كانت ترى الملائكة أم تسمع حديثهم فقط، لأن الأحاديث التي عندنا التي تقسم أولياء الله العظام إلى ثلاثة أقسام: رسول ونبي ومحدث. محدث الذي تحدثه الملائكة، فالذي تحدثه الملائكة من جملة المحدثين، طبعا الأوصياء الأئمة كلهم محدثون، والصديقة مريم عليها السلام من المحدثين أيضا، تحدثها الملائكة، كما أن الصديقة فاطمة صلوات الله عليها أيضا من المحدثين، لأن الملائكة كانت تحدثها. فالملائكة حدثتها بأشياء: أولا ذكرت لها شأنها وشخصيتها، وذلك أن لها شأن عظيم عند الله، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي. طبعا هي كانت قانتة وساجدة وراكعة، لكن هذا تأكيد، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. زين، ثم يتحدث الذكر الحكيم عن شيء آخر حديث آخر للملائكة مع مريم عليها السلام، إذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. لأن عادة الرجل ينسب إلى أبيه، بس هنا كأن الملائكة تريد أن تشعر مريم أن هناك شيء وأنه ابنك من دون أب. يا مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طبعا ويعلمه الكتاب إلى آخره، نأتي إلى هذا الجانب، لكن نحن وسلسلة الحديث والسير وفق التاريخ خطوة خطوة. إذن مريم عليها السلام قبل ما يأتيها الملك الذي ألقى إليها الكلمة، كلمة الله، وألقى فيها الروح وصار منه عيسى، مسبوقة بالخبر، مسبوقة بحديث الملائكة معها، ومحاورة جرت بينها وبين الملائكة. زين، مرت الليالي والأيام، كانت تأتي إلى بيت زكريا من المعبد. خرجت يوما من معبدها وجاءت إلى بيت خالتها. يظهر أنها أرادت أن تغتسل، أرادت أن تتطهر، وإن كانت هي طاهرة. فحدث شيء جديد. القرآن الكريم يقول: واذكر في الكتاب مريم، في سورة مريم، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فذهبت إلى مكان جانب الشرق، فاتخذت من دونهم حجابا. يقول اتخذت من دونهم حجابا، أرادت أن تغتسل، فاتخذت حجابا حتى تستر نفسها. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هذا الشيء الملفت للنظر، أن جبرائيل عليه السلام قبلا ما كان يأتي إليها بصورة بشر، يعني إذا في ضمن الملائكة الذين كانوا يتحدثون معها، ماكو في القرآن دليل على أنه كان يأتي بصورة بشر، وإنما كلام اسمع أو على صورة ملك، إما تراه أو لا تراه، لكنه الآن جاء إليها بصورة بشر. ولذلك هابته وخافت من الموقف، هي وجبرائيل داخل هذه الحجرة أو داخل هذا المكان الخاص اللي اتخذت منه حجابا عن أهلها عن الآخرين. أول ما قالت له لما رأت شابا معها في ذلك المكان، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تخاف الله سبحانه وتعالى. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. طبعا مسبوقة هي بالموضوع، وبعدين الملائكة بشرتها بأنها مصطفات، موضع عناية الله سبحانه وتعالى. فالآن بقيت تسأل، قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا؟ أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، يعني زوج طبيعي، ولم أكو بغية، يعني رجل غير طبيعي أن يتصل بي اتصال غير طبيعي. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. تفتت هناك يد غيبية تعمل، لأن الله تعالى يريد أن يكون الغلام هذا آية من آيات الله، فإذا كان آية من آيات الله معناه قضيته فوق العادة، وكان أمرا مقضيا. السام ماذا فعل جبرائيل؟ قيل إنه نفخ في ردن ثوبها، وقيل نفخ في جيبها، طبعا الجيب الزيق يعني. على كل حال، إرادة الله سبحانه وتعالى انتقل مع هذا الريح ما أراده الله سبحانه وتعالى، ووصل إلى المكان المعهود، وانعقدت نطفة عيسى عليه السلام فحملته، فانتبذت به مكانا قصيا. مدة الحمل اختلاف بين المؤرخين، بين علماء التفسير علماء الحديث، قالوا مدة الحمل ساعة، وقالوا 3 ساعات، وقالوا 9 ساعات، عن كل شهر بساعة، وقالوا أكثر من ذلك. بس الذي يظهر من القرآن الكريم أن القضية سريعة كانت، وإن كان هناك بعض من يقول 6 أشهر، لو كان 6 أشهر لكان تحصل بلبلة في المنطقة، لأن هي على كل حال خالتها تفهم منها أشياء، الآخرون المقربون، لكن يظهر القضية سريعة كانت، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، مكان بعيد عن أهليها وعن بيت خالتها وبيت زكريا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. المنطقة يظهر التي مضت إليه كانت منطقة خالية من الأشجار، فنظرت إلى أكمة وعليها نخلة يابسة، الرواية هكذا تقول، فصعدت إليها حتى تعتمد على الشجرة، لأن في حالة الوضع تقدر تستند إلى الشجرة تقعد هناك تحت النخلة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طبعا مو لأجل المخاض ولا لأجل الطفل، لأجل الأسئلة والشبهات والاتهامات التي ستكون بعد هذا، لأن قضيتها مو قضية طبيعية، قضيتها مو طبيعية، وحتما راح ينفتح باب عليها للبهتان والاتهامات والتشكيكات وإلى آخره، وشلها بهالموضوع هذا. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها. من اللي ناداها؟ روايتين أكو، قولين، قول أنه عيسى ناداها، يعني خرج إلى هذا العالم وبين رجليها التفت إليها، ناداها من تحتها ألا تخاف إلى آخره. وقول ثاني أن جبرائيل كان تحت الأكمة، جبرائيل كان تحت الأكمة، جبرائيل هو الذي ناداها لما سمع حديثها ورأى تألمها، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا، السري فيه معاني متعددة، السري النهر الجاري، العين الجارية، السري الشخص الرفيع الشريف، رفيع الشهن، شان الشريف يقال له سري. فإذا كان الكلام كلام جبرائيل فقيل تحتك سريا، يعني معجزة، هذه من المعاجز. سيو عيسى ضرب برجله في بعض الروايات تقول، بعض الروايات